الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ منبر رحمه الله في صحيح المسند بما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك في الحديث 43، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبأنا عبده وابن سليمان كلابي قال حدثنا سعيد وهو ابن عروبة عن قتادة وابن دعامة السدوسي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق كان الشبه. قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وأصل هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، غير أنه في صحيح الإمام مسلم أوسع مما أورده المؤلف في هذا الموضع، وهو من رواية أنس عن أم سليم في صحيح مسلم، من رواية أنس عن أم سليم، وهو هذا الحديث. وجاء بأوسع مما مذكر هاهنا، فإن فيه السؤال عن المرأة إذا رأت الماء هل عليها غسل، فأفتح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وفي آخر الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما على وسبق كان الشبه، والحديث فيه على أو سبق. على الشك، على أو سبق. وقد بين الإمام أحمد في مسنده أن الشك من سعيد بن عروبة، فإن سعيدا صرح بذلك في مسند أحمد، فالشك حصل منه، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام على أو سبق. والصواب أنه قال سبق كما في هذه الرواية، فأيهما سبق كان الشبه. وهكذا جاء ذلك في حديث أنس في صحيح الإمام البخاري في قصة عبد الله بن سلام، حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فقدم عليه عبد الله بن سلام وقال له إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فسألوا عن أول أشراط الساعة، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنها نار تأتي من المشرق تحشر الناس، أو جاء أنها تحشر الناس إلى المشرق. وسأله عن أول طعام أهل الجنة فأخبره أنها زيادة كبد الحوت، وأخبره عن الرجل متى ينزع إلى أبيه ومتى ينزع إلى أخوانه، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة نزع إلى أبيه، وإن ماء المرأة إذا سبق ماء الرجل نزع إلى أمه، فيكون حينئذ الشبه بالسبق، الشبه يكون بالسبق. بهذا جاءت الروايات الصحيحة. أما الرواية التي في مسلم كما عرفنا على أو سبق، هذا من قبيل الشك، وإن كان مسلم أوردها ولم يبين حصول الشك من سعيد بالعروبة، لكن قد جاء التصريح بذلك كما عرفنا في مسند الإمام أحمد. وجاء في حديث ثوبان في صحيح الإمام مسلم أنه إذا على ماء الرجل ماء الأنثى أذكر، وإذا على ماء الأنثى ماء الرجل آنث، أي صارت أنثى. إذا على ماء الأنثى ماء المرأة ماء الرجل آنث، فدل ذلك أن العلو هو سبب أو من أسباب التذكير والتأنيث، وأما السبق فهو سبب الشبه، وإذا حصل علو وسبق فيحصل الأمران. إن حصل علو ماء الرجل مع سبقه فيكون ذكرا ويشبه أباه، والعكس بالعكس. بهذا جاءت السنة في بيان هذا الأمر، ومرجع ذلك أولا وآخرا إلى مشيئة الله عز وجل، لكن الله عز وجل يجري الأشياء الأمور بأسباب. وإلى قد قال الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فالأمر له وحده لا شريك له، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فيهيب من الله عز وجل. وقدم الله عز وجل الإناث على الذكور، قال بعض العلماء جبرا لنقصهن، فجبر ما فيهن من النقص بتقديمهن، أو لأن أهل الجاهلية كانوا لا يرغبون بهن ويؤذوهن فقدمهن الله عز وجل بالذكر، أو لأنهن خلاف مراد وشهوة الآباء، فبين الله عز وجل أن الأمر بمشيئته وبإذنه لا علاقة الآباء بذلك، فقدم ما لا يشتهيه الآباء. وكل ذلك من الأمور المحتملة، وأخر الله عز وجل ذكر الذكور وجبر التأخير بالتعريف، قال ويهب لمن يشاء الذكور، في الإناث ذكرهن على سبيل النكرة وقدمهن، ولما أخر الذكور جبر هذا التأخير بالتعريف، فقد يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا، والمراد بذلك أنه يجعل للأبوين الزوجين من الذكور والإناث، أي يجعل لهما أولادا من الذكور ومن الإناث، ويجعل من يشاء عقيمة. فلأحوال الناس، هناك من يهب الله عز وجل له الإناث فقط، وهناك من يهب له الذكور فقط، وهناك من يهب له الذكور والإناث معا، وهناك من لا يهب له شيئا. هذه هي الأقسام الأربعة لأحوال الناس، ومرجع ذلك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذه أسباب ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الشبه بالسبق، فأيهما سبق كان الشبه، أي من حيث التذكير والتأنيث. نعم، يكون الشبه يعني من حيث الشبه بالأب أو بالأم، وأما التذكير والتأنيث فيكون باعتبار العلو، إذا على ماء الرجل ماء الأنثى فإنه يكون ذكرا، وإذا على ماء الأنثى ماء الذكر تكون أنثى بمشيئة الله عز وجل. قال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء الرجل غليظ، وماء الرجل معلوم الذي هو المني، ويدخل في مسمى الماء عند التقييد، داخل في مسمى الماء عند التقييد، فهنا قيد بأوصاف علم المراد بهذا القيد، وهكذا أضيف إلى الرجل. وأما الماء إذا أطلق فهو الماء المعروف، أنزل من السماء ماء، الماء الذي يشرب والذي يغتسل به ويتطهر به. قال ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فبين النبي عليه الصلاة والسلام صفة المائين، فقال ماء الرجل غليظ أبيض، وهذا باعتبار اعتدال اعتدال الصحة. فإذا كان الشخص معتدل الطباع فهكذا يكون ماءه غليظ أبيض، وقد يتغير بتغير الطباع فقد يكون فقد يصفر لمرض، وقد يحمر لكثرة جماع، فقد يحمر لكثرة جماع وقد يصفر لمرض. أما عند الاعتدال، عند اعتدال الطبيعة، فكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ماء الرجل غليظ أبيض، وقد يرق لمرض، وماء المرأة قال رقيق أصفر، قال العلماء وقد يبيض لشدة شهوتها، لكن هذا عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحال المعتدلة عند اعتدال الطباع. فهذا مما يميز به المني من غيره، فيميز بالغلاظة والبياض باعتبار ماء الرجل، والمرأة بالرقة واصفرار اللون، ويميز أيضا بالرائحة، فإن رائحة المني كرائحة الطلع، ويقرب ذلك من رائحة العجين. وإذا خرج عقبه الفتور، فإذا وجدت علامة من هذه العلامات فهذا دليل على المني ويجب الاغتسال من خروجه. إذا وجدت علامة من هذه العلامات التي ذكرت، وهذا إذا كان متدفقا من ماء دافق من مني يمنى يراق. وأما إذا سال سيلانا فهو ماء فاسد لا يوجب الغسل في مذهب الجمهور العلماء، وأوجبه الإمام الشافعي والصواب مذهب الجمهور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث علي فإذا حذفت فاغتسل، والمراد بذلك الرمي إذا تدفق تدفقا، فهذا الذي يوجب الغسل. وإذا لم يكن كذلك فإن الغسل كما عرفنا مما لا يجب. قال ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، وحكم المرأة كحكم الرجل، فإذا رأت الماء على الصفة المذكور، وهكذا من علامة ذلك ما سبق في ماء الرجل من تعقب الفتور ومن الرائحة التي ذكرت كرائحة الطلع أو رائحة العجين، فهذه أوصاف مشتركة بين المائين. ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق كان الشبه، وفي ما سبق أن الشبه يكون باعتبار السبق، وهذا يدل على أن المولود يحصل له شبه إما بأبيه وإما بأمه. وإذا كان كذلك فإن العلماء أخذوا من ذلك الاعتماد على القيافة عند حصول اللبس، فإن الشبه أمر شرعي قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره، أن الشبه يكون نعم إما بالأب وإما بالأم. فإذا حصل نزاع في مولود ولا بينه فإنه يؤخذ بالشبه وهي القيافة، وقد أخذ بها جمهور السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم، بل لا يعلم في الصحابة خلاف في ذلك. وفي عائشة في الصحيحين لما شاهد مدلج وكان من أهل القيافة قدمي أسامة ابن زيد ونعم مع قدم زيد وهو والده، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، فأعجبه النبي عليه الصلاة والسلام كلامه وسر من ذلك، وأخبر عائشة رضي الله عنها بخبره. وذلك أن الناس في الجاهلية كانوا يقذفون أسامة وينفون نسبه من زيد باعتبار أن زيدا كان شديد البياض وأسامة شديد السواد، فكانوا يشككون في نسبه في الجاهلية. فلما شاهد مدلج هذه الأقدام وقال هذه الأقدام بعضها من بعض أعجبه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وهذا يدل على أن القيافة من الأمور الحسنة التي يؤخذ بها، وهذا إذا لم توجد بينة. أما إذا وجد بينة فالحكم لها، ومن جملة ذلك الولد للفراش أي لصاحب الفراش للزوج، وهكذا لمالك الأمة فالولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن إذا لم توجد بينة ما وجدت إلا القيافة فيؤخذ بها. وقد حصل في زمن عمر رضي الله عنه فيما رواه الطحاوي والبيهقي وغيرهما بإسناد صحيح أن رجلين ادعيا غلاما من جارية وقع عليها في طهر واحد، وقع عليها في طهر واحد، وكل يدعي ذلك الغلام ولا بينه. فدعا عمر رضي الله عنه خائفا فنظر في الغلام ونظر إلى الرجلين فذكر أن الشبه منهما، أن الغلام نعم يشبه الرجلين معا، ما استطاع نعم أن يقول هو يشبه فلان دون فلان، بل وجد الشبه في الرجلين. فقضى عمر رضي الله عنه بالولد للرجلين فينتسب إلى الرجلين ويرث منهما ويرثانه، فأخذ بذلك رضي الله عنه في هذه المسألة وفي غيرها. فعلى كل القيافة أخذ بها السلف وعملوا بها، إن كان نعم مرأة ولدت في فراش زوجها فالولد لهم، من ادعاه فله الحجر. أي نعم، فإنما يؤخذ بالقيافة إذا لم يحصل مثل هذا الأمر، لم تكن هناك شيء من البينات فيؤخذ بها كما حصل في زمن عمر رضي الله عنه. إلى هنا والحمد لله.